بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله.
قال العلامة الطحاوي رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: هذا من العقيدة أنه من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم، ولو صدر منه بعض المعاصي ولو كانت من الكبائر، وما دامت المعاصي دون الشرك، ولكن يكون مسلما ناقص الإسلام وناقص الإيمان وفاسقا، ولكنه لا يحكم بكفره إن كانت معاصيه دون الشرك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يكفرون بالمعاصي التي هي دون الشرك، ولكن ينقص بها الإيمان، وصاحبها يفسق بها الفسق الأصغر الذي لا يخرج من الملة،
فيكون فاسقا مليا. فصاحب المعاصي لا يكفر، من زنى، من سرق، من قتل، فإنه لا يكفر حتى ولو ورد وصف الكفر في بعض المعاصي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فنقول هو كفر دون كفر. لماذا قلنا كفر دون كفر؟ لأنه ورد وصف الإيمان مع القتل. قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فسماهم المؤمنين. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. ولقول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فجعله أخا، والأخوة تنتفع عن الكافر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمار: تقتلك الفئة الباغية، ما قال الكافر. فلهذا نقول في قول النبي وقتاله كفر في حديث ابن مسعود في الصحيحين، يعني كفرا دون كفر، أي كفرا أصغر. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي، إنما يكفر بذلك الخوارج، فمن عصى فقد كفر. والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن. والمرجئة يقولون هو كامل الإيمان. فعندنا الزاني، ما حكمه عند الفرق؟ أما عند أهل السنة والجماعة فاسق ملي، ناقص الإيمان. أما عند الخوارج كافر، أما عند المرجئة كامل الإيمان، أما عند المعتزلة فهو في منزلة بين المنزلتين، لا هو الكافر لعدم انطباق أدلة الكفر عليه، ولا هو المؤمن لعدم انطباق أدلة الإيمان عليه، فاجعلوا في منزلة بين المنزلتين. جاءوا يكفرون فوجدوا نصوصا تعارض، جاءوا يتركون على الإيمان فوجدوا نصوصا تعار، لم يفهموا الجمع بين النصوص، بين لا يزني زان حين يزن مؤمن وفيها نفي الإيمان، وبين وإن زنى وإن سرق إثبات الإيمان، بين هذا وذاك ما استطاعوا، فقالوا يكون في منزلة بين المنزلتين. أما أهل السنة والجماعة فيقول نفي الإيمان يكون نفيا لكماله لا لأصله. وعليه فجعلوه مؤمنا ناقص الإيمان، فقول النبي والله لا يؤمن والله لا يؤمن هذا نفي لكمال الإيمان، لا يزن زانٍ حين يزن وهو مؤمن هذا نفي لكمال الإيمان وليس نفيا لأصل الإيمان. ولهذا نص العلماء على ذلك في عقائدهم: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. مسلمين إذا كانوا عصاة نقول هؤلاء مسلمون، ومؤمنون إذا كانوا كامل الإيمان، فالإيمان المطلق يساوي الإيمان المطلق. كمال الإيمان والإيمان المطلق هذا إذا أطلقناه يساوي ماذا؟ يساوي أن يكون للإنسان معصية، وأما إذا كان عنده معاصي وكبائر فإنه يكون ناقص الإيمان. نعم. ففرق بين الكمال المطلق بين كمال بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. نعم.
خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبائر ويخرجون بها من الملة ويخلدون صاحبها في النار، وخلافا للمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإسلام ولكن لا يدخلونه في الكفر، ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين، ولكن لو ماتوا على الكبيرة فالمعتزلة مثل الخوارج في الحكم عليهم.
يعني أنهم يخلدون في النار، في الحكم الأخروي اتفقوا على التخليد في النار، وإن كان عند المعتزلة عذابهم أقل من عذاب الكفار لأنهم في منزلة بين المنزلتين، يعني أيضا فهم في منزلة بين المنزلتين في العذاب. نعم.
وخلاف عقيدة المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية من صدق بالله.
سبقا بحثنا مسألة هل المعتزلة يكفرونهم في الأخيرة يحكون أيضا بالكفر هذا في الأخيرة؟ نقول ما زالت المنزلة بين المنزلتين عنده في أحكام الدنيا وفي أحكام الأخيرة، لكن مقتضى المنزلة بين المنزلتين أنهم يخلدون في النار لكن دون عذابهم دون عذاب الكفار، ولم نجد كلام المعتزلة صريحا في أنهم كفار في الأخيرة، فهم في الدنيا في منزلة بين المنزلتين حتى إذا كان في الأخيرة فهم كفار، لم نجد هذا التصريح، لكن ما زالوا على القول بالمنزلة بين المنزلتين. نعم. نعم. الميت يعاملون معاملة المسلم في هذا بالنسبة لأحكام الدنيا. نعم. نعم.
قال وخلاف عقيدة المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية من صدق بالله عز وجل فإنه يكون مؤمنا وإن فعل ما فعل، ولو ترك جميع أركان الإسلام عندهم لا يكون
يعني
كافرا.
يعني لا ينقص الإيمان بالمعاصي، هذا معنى لا يضر مع الإيمان معصية، ليس معناه أنهم لا يحسبون على المعاصي، لكن الإيمان كامل فلا يضره معصية، لأنه لو نقص الإيمان عندهم كفر صاحبه، فالشبه عند هؤلاء أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله سواء عند الخوارج أو عند المرجئ، ولهذا إذا ارتكب محرما أو ترك واجبا عند الخوارج يكفر. طيب عند المرجئة لو ترك كل الأعمال لا يكفر، بل ويكون كامل الإيمان، لأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، فلو ترك كل العمل لا يتأثر الإيمان بذلك، ولو فعل كل المعاصي لا يتأثر الإيمان بذلك. متى يزول إيمانه؟ إذا ترك الحد الذي اشترطه في الإيمان. الإيمان قول، فإذا ترك القول كفر. الإيمان تصديق، فإذا ذكر التصديق كفر. أما الأعمال فهي غير داخلة عندهم، فلهذا المعاصي لا تؤثر عندهم في الإيمان، وإن كان يعاقب على المعاصي في الأخيرة. فكل أصحاب الكبائر تحت الوعيد في الآخرة، وإن اختلف القول بين الخوارج وبين غيرهم والمعتزل، حتى الجهمية يرونهم تحت الوعيد. وأما القول المنسوب في أنهم لا يدخلون النار فكما يقول شيخ الإسلام هذا لا يعرف قائله على وجه التحديد، وإنما ينسبون هذا القول لغلاة المرجئة، يقولون غلاة المرجئة من هم لا ينسب لمعين بالتحديد يعني على وجه الجزم والقطع. إذن المرجئة فرقوا بين مسألة دخول هذا تحت الوعيد وبين مسألة الإيمان، فالمعاصي من جهة الإيمان غير مؤثرة، أما من جهة العقوبة الأخروية فإنه تحت الوعيد، ولا يقول بأنه ليس تحت الوعيد إلا بعض الغلاة الذين لا يعرفون. نعم.
وخلاف عقيدة المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية، من صدق بالله عز وجل فإنه يكون مؤمنا وإن فعل ما فعل، ولو ترك جميع أركان الإسلام عندهم لا يكون كافرا. المهم التصديق ولا
ليه؟ لأن أصلا لا يدخلون هذا في مسمى الإيمان، لو ترك كل العمل لا يكون كافرا. ولهذا القول بنجاة تارك العمل قول المرجئة، قول المرجئة. فإن قال قائل لكن نختلف، احنا نقول بنجاة ترك العمل لكن نرى الإيمان قول العمل والمرجئة لا يرونه، نقول ترونه لفظيا فقط لا حقيقة، لأنك لو رأيتم أن العمل هذا ركن في الإيمان لما أثبتتم الإيمان بالعمل، ولهذا يرد عليكم بتكفير ترك العمل، يرد على قولكم من قول عمل بعدم تكفيركم من ترك العمل. لأن لو إيمان كان قولا وعملا لما صح إيمان بلا قول، كما لا يصح إيمان بلا عمل. كيف تقول هو قول وعمل ومع ذلك تقول بكفر بلجاتك عمل؟ المرجئة أسلم منكم عقلا، لأن المرجئة لما قالوا بنجاة ترك العمل يتفق مع أصولهم، وهو أن العمل غير داخل في المسمى، فالإيمان عندهم بالعمل، وبالتالي لو ترك العمل لا يكون كافرا، استحق الوعيد فقط. إنما أنتم تناقضتم، من جهة الإيمان قول عمل، ومن جهة الإيمان يثبت بالعمل. عجيب هذا. الصلاة قيام ركوع سجود، ومن جهة الصلاة تصح بلا ركوع ولا سجود، لو لم يكن سجود ولا ركوع صحة الصلاة. هذا تناقض. فمن قال الإيمان قول وعمل لزمه ألا يثبت الإيمان إلا بالقول وعمل، وعليه فيكون تارك العمل كافرا إلا على وجه مات ولم يتمكن من العمل، أو جهل العمل، أو كان قبل فرضية العمل، لأن هذا الإيمان عند إيه؟ ما عرفه. في حديث حذيفة لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام وكذا، إذا الإيمان عنده ما ينطق به هو لا إله إلا الله. الإيمان قبل الفرائض وكذا كان هو إيه؟ كان نطق بالشهادتين، بعد ذلك صار الإيمان صلاة مع نطق الشهادتين، زكاة مع كذا، حج في آخر العهد المدني يفرض الحج في العام التاسع داخل في الإيمان. الإيمان كامل قبل الحج، ولما دخل الحج كمل بالحج أيضا، ومن ترك الحج كان ناقص الإيمان، لكن قبل فرضية الحج كان من ترك الحج كامل الإيمان. فمن مات قبل الفرائض مات على الإيمان الكامل. نعم.
المهم التصديق والاعتقاد، أما الأعمال فلا تزيد في الإيمان ولا تنقصه وليست منه.
هذا عند المرجئ. نعم.
فهو مؤمن تام الإيمان ما دام مصدقا.
نعم.
هذا مذهب المرجئة وهو مذهب ضال، فهم مع الخوارج على طرفي نقيض، قوم تشددوا وهم الخوارج، وقوم ذابوا وماعوا وقالوا إن هذه المعاصي لا تضر وهم المرجئة، وما أهل السنة والجماعة فتوسطوا ومذهبهم مأخوذ من الكتاب والسنة وهو العدل.
الحمد لله.
وفيه الجمع بين الأدلة. أما الخوارج والمعتزلة فأخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، وأما المرجئة فأخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، لكن أهل السنة والجماعة أخذوا بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد وجمعوا بينها، وهذا الحق. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
يا رب لك الحمد، هذا منهجهم دائما أبدا ولله الحمد والمنة، الوسط الذين يجمعون بين النصوص ويعلمون أنها لا تتعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحمد لله رب العالمين على هذا المنهج العظيم في كل باب، في باب مرتكب الكبيرة، وفي باب وعيد الآخرة، وفي باب الأسماء والصفات، وفي باب القدر، وفي باب الصحابة، وفي باب التعامل مع الحكام، وفي كل باب من هذه الأبواب، والتعامل مع الأهواء، في كل باب آتاهم الله رشده، والحمد لله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسط في كل شيء، الحمد لله، نعمة. ولهذا من عاش على السنة ومات على السنة فقد آتاه الله عز وجل فضله الأكبر، ولا تناقض ولا تعارض ولا عندك دليل تعجز عن رده ولا شيء غير معقول. يعني لما تأتي مثل الأشاعرة الذين يرون الإيمان تصديقا، طيب يعني عندكم إن ما نطق الشهادتين يكون مؤمنا؟ اللي ما نطق الشهادتين، وكيف نجمع بين هذا وبين الإلزام ونطق الشهادتين؟ أقتلتها بعد أن قال لا إله إلا الله؟ اشتراط لا إله إلا الله في الأدلة، قالوا هو مؤمن عند الله، لكن عندنا لا نجري أحكام الإيمان إلا إذا نطق بالشهادتين، فالنطق بالشهادتين لإجراء الأحكام عليه. ليس لأن الإيمان يتوقف على ذلك، الإيمان عند الله، عند الله مقبول بالله بالتصديق. يقابل من يقول الإيمان بالقول ولم يكن تصديق، من يقول بل الإيمان معرفة، من يقول بل الإيمان قول وتصديق دون عمل. طب والعمل في القرآن اللي من الإيمان والسنة، وما كان الله ليضيع إيمانكم يفسرون على أنها الصلاة إلى بيت المقدس. والبخاري بوب عددا من الأحاديث والتبويبات في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، باب إعطاء الخمس من الإيمان في حديث وفد عبد القيس، باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب صيام رمضان إيمان وحسن الإيمان، كل هذا ورد فيه الأحاديث. حديث أبو هريرة في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فتناقض، لكن ما الحديث الذي وجه إلى أهل السنة وعجزوا عن رده أو تناقضوا فيه فهدم عندهم أصولا؟ إن قالوا مرتكب الكبيرة هذا تحت المشيئة، جاءوا بذلك على ذلك بحديث عبادة: إن شاء غفر له عفا عنه وإن شاء عذبه، في الصحيحين. إن قالوا كفر دون كفر جاءوا، إن قالوا ظلم دون ظلم جاءوا بالأدلة. يعني أنتم يا خوارج تكفرون السارق، فقولوا لنا كيف نفهم قول الله والسارق وسرقت فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا؟ هل عندكم من حد الكافر قطع اليد؟ أنتم تكفرون الزاني، كيف نفهم قول الله الزانة والزاني فجدوا كل واحد منهما ما يتجد؟ كيف أنتم تكفرون بالقتل؟ كيف تفهمون قول الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ لكن أنت بقى كيف تفهم قتل سباب الموسى في سوق وقتله كفر مع وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ تقول لنا هذا كفر دون كفر، ليس كفر أكبر، فلم يزل عنه الإيمان، ولهذا هو مؤمن ناقص الإيمان، وكفر كفرا دون كفر. وتأتي بالأدلة، ما في تعارض عندك ولا تناقض. نعم.
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون هذا إلى هذا ولا يأخذون بطرف.
هذا أخواني نلزم منهج السنة، لا بد نلزم منهج السنة ونتبحر في هذا قدر مستطاعنا، ونسعى جاهدين في أن نحقق هذا المنهج. الحمد لله منهج جاه، ما يأتيك نقص فيه. شوف غيرك ممن حتى يزعم السلفية، دعك من روافض ورجئة، شوف حتى الذي يزعم السلفية، سبحان تخبط تخبط، يرى الخروج على حاكم ظالم. لو جئت له بالأدلة يقول لك حسين، لو قلت له هذا فعل صحابي، عندك قول صحابي حجة وفعل حجة؟ هو يقرر إذا لم يخالف نص. ده لو افترضنا سلمنا عن جدلا حسين يرى مثلا، طيب على ما لا تلتزم هذا؟ صار يبحث كأهل الأهواء عن أي شيء يستدل به على ماذا؟ معتقد السابق، فيهدم سلفيته وقواعده. طيب تجيب تفسير ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك الكافرون، هو بيكفر، تأتي بتفسير ابن عباس وغيره، هذا تفسير صحابي والأمة تلقت ذلك في كتب الاعتقاد كلها، يستدلون على أن من المعاصي التي ورد فيها الكفر الحكم غير منزلة، تعرض هذا عليه، هذه كتب السنة والتفسير الصحابي، لا يأخذ بهذا. ولك أحمد شاكر ومحمد بن إبراهيم بينقض قواعده لانه مضطرب. انما انت لما يجيب لك كلام شاكر، كلام ابن ابراهيم، كلام اي احد من الناس، اما ان تخرجه بالمخرج الذي يتعارض او مردود. ايه الاشكال؟ مردود. طب بدعه زي ما انت بتبدع، والله لو عندي واقمت حجج عليه وبينت له ورايته مسلكه ومسلكك، ماله قدسي؟ وانت فكر يعني يعني العالم الفلاني لو ضل مثل ما ضللت انت وانحرفك انحرفك انت، انا ياخذ حصان؟ ما في حصان لاحد. القرضاوي لو حصان، ما القرضاوي عالم من العلماء، اخذ حصانه عالم ضال. ولا القرضاوي لا يعرف شيئا في العلم، لا، من العلماء، قرضاوي من العلماء، لكن العلماء علماء السوء، العلماء الضالين، هذا من علماء الضالين. والكوثري ما هو بعالم، عالم من علماء الحديث الضالين. ما تقول هذا جاهل ما هو بعالم، لو كان عالما لقاد العلم إلى كذا، ده نوع ثاني من العلم اللي هو العلم المبارك، العلم النافع اللي هو بيقود. لكن مسألة الرتبة أو مسألة الـ الأهلية اللي عنده، عالم. القرضاوي عالم، والكوثري عالم، وابو غدة عالم، الصابوني عالم، كله من العلماء. وصف العالم ما تعلم هذا؟ عندنا علماء الأحبار، أحبار اليهود إيه؟ علماء، علماءهم سموا علماء، سموا علماء. فلما جاءتهم رسلهم بالبيت فرحوا ما عندهم من العلم. فمعلوم علماء اليهود، علماء النصارى، علماء أهل البدع، علماء المعتزلة، كلمة عالم هذه ما تنفيها إذا كان الإنسان عالما. لكن أي علم؟ علم حجة عليه، ليس بالعلم النافع. فينفى كونه عالما ويثبت كونه عالم، ينفى من جهة العلم النافع الذي يمدح صاحبه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لكن أنا أقول مثلا أحمد عمر هاشم ليس بعالم، علي الجمعة ليس بعالم، قرضاوي ليس بعالم، بعام ما يعرفون شيئا في العلم، هيخالف هذا الواقع، هيخالف هذا الواقع. لكن عالم ضال، عالم سوء. نعم. فالسنة إخواني عظيمة سبحان الله. أنا بالله عليك في شيء عندك تشعر بالتناقض فيه في منهجك، أو مرت عليك السنة مرات ومرات ومرات ومرات، والواقع أمامك هو مفروض في شيء تحاجز عن رده، وتشعر بأن منهج أهل السنة غير كافي فيه، أعطيني يا أخواني مسألة، أعطوني مسألة. حتى الذين يقومون من بعضهم في عدم الجرح والتعديل والتعيين، كلها كلمات، حدش ابدا يسوق لك دليل. احد من احد جاب كلام عن السلف ويملؤون الصفحات ويقولون لا اعين لا افعل، ما تسالون عن اشخاص. ليه يا اخوي؟ الله يكرمك، ما نسال مين؟ بالله عليك انا ما أما لم اسالك، لم اسالك كعالم عن الاشخاص، اسال من؟ او ان السؤال على اشخاص ليس من الدين. الأول، السؤال عن الأشخاص ليس من الدين؟ إن قال ليس من الدين، أتينا له الكتاب والسنة ومنهج السلف في الجرح والتعديل. طب إن قال من الدين ولكن لا تسألوني، قلنا كتمت دينا. ثم نسأل من؟ والناس في حاجة ماسة إلى الأسماء. طيب لو سمحت يا شيخ، أنا رايح القرضاوي، أروح له في قطر أطلب عن عنده العلم. إن قلت لا تذهب فقد تكلمت في الأشخاص، وإن ذهبتني وإن تركتني أذهب فقد كتمت علما سيحاسبك الله عن يوم القيامة. قل لي بقى فك دي ازاي؟ أنا سأذهب إلى القضاة أتعرق عن العلم في قطر، وأمر بالمرة على الدد في موريتانيا، وأخذ كده لف على علي جمعة في مصر، ما رأيك يا شيخ؟ لا، لا تذهب إلى هؤلاء. ليه؟ أنا أقول لا تذهب إلى هؤلاء، لا تجعلني أسمي أسماء، لا تذهب إلى هؤلاء. طب ما هؤلاء اسم إشارة معهودة على هؤلاء اللي هم علي جمعة وكذا، نسأل تعين. ما أدري يعني، هذا زي اللي بيخنق نفسه بيديه بس. فك نفسك انت اللي معك، ما احد قيدك، هو اللي مقيد نفسه. طب فك نفسك كده وخلاص حتى يموت. الذي يقول لا تسألون عن اشخاص، سؤال، هل السؤال عن الاشخاص ليس من الدين؟ وهل لو سئلت عن اهل البدع المعينين ستجيب فيهم ولا لا؟ وهل جوابك عنهم كلام في الاشخاص ولا لا؟ احدهم يتكلم يقول هذا من يعني ينبغي لطالب العلم، ينبغي للطالب أن يجتهد من تجريد نفسه من أمرين. هذا الرجل دائما يظهر في ثوب حكيم وهو أحوج الناس إلى الحكمة وإلى أن يتعلم أصول منهج السلف. ينبغي للطالب أن يجتهد من تجريد نفسه من أمرين. واحد، السياسة، فإنها لا تنفع طالب العلم بل تشغله وليس له يد فيها. اثنان، عدم الاشتغال بما يحصل بين أهل العلم من ردود وغيرها، بل يستمع لشيخه والعلم، انتبه، بل يستمع لشيخه والعلم ويترك غيرها. وأنوه ثم ذكر تنويه، لا ينبغي لطالب العلم أن يشغل بأمرين، يعني لا بد أن يجرد نفسه من أمرين. الأول السياسة، فإنها لا تنفع طالب العلم بل تشغله وليس له يد فيها. هل هذا صحيح؟ أنا لا أشتغل بالسياسة؟ وهذا الذي يتكلم ينبغي لطالب العلم أن يضبط الألفاظ وأن 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 وأن، كلام هذا شيء والواقع شيء آخر. أولا السياسة، هل يجوز الإطلاق على الشغل بالسياسة؟ النبي اشتغل بالسياسة، أبو بكر اشتغل بالسياسة، عمر اشتغل بالسياسة، عثمان اشتغل بالسياسة، علي اشتغل بالسياسة، هؤلاء الخلفاء الراشدون، النبي والخلفاء. السؤال، اشتغلوا بالسياسة؟ ساسوا دنيا الناس بالدين؟ الاشتغال بالسياسة هنا إن لم يكن من الدين، فأينما أنا علي اليوم وأصحابي من الاشتغال بالسياسة؟ طبعا سيقول أنا لا أقصد هذه السياسة. قلنا لا تقصد، إذن التعبير لا يقال على هذا السياق لأنك أطلقت، وعليه فإنه يرد عليك بسياسة النبي والخلفاء. يقول أقصد السياسة غير العادلة، فالسياسة سياستان، سياسة عادلة وسياسة ظالمة. السياسة العادلة طبعا هيشتغل بها طالب العلم، والسياسة الظالمة لا يشتغل بها طالب العلم. ولو قلت السياسة الظالمة يبقى هنا هذا التعميم مردود عليه، ومثلك تماما مثل من قال لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. طيب إن قال أقصد السياسة الظالمة، لا ينبغي أيضا تعميم لا تشتغل بالسياسة الظالمة. ليه؟ لأن في فرق بين لا تعمل بالسياسة الظالمة ولا تشتغل بالسياسة الظالمة. فأنا سأشتغل بالسياسة الظالمة بيانا لباطلها كسياسة، أو نصحا للشباب بعدم دخولها فأشتغل بها من هذا الوجه، أو أنصح بمعرفة السياسة الظالمة حتى أنصح بذلك أربابها، فاشتغالي من جهة التفنيد لنصح الأمة وبيان السياسة الظالمة من العادلة، اشتغالي من جهة نصح من وقع فيها ألا يدخل، ألا يقع في كذا وكذا من باب النصح، لكن العمل بها هذا الذي لا يجوز. العمل بالسياسة الظالمة لا يجوز، لكن ممكن أعمل في سياسة ظالمة لكن لا أعمل بالسياسة الظالمة. كيف؟ حينما تكون سياسة ظالمة بل سياسة كافرة وأنا سأعمل عملا هو الإسلام سأقوم به، فأخفف وأدفع باطلا، هذا لا إشكال. وقد عمل يوسف عليه السلام في الدولة الكافرة بالسياسة العادلة. إذن هذه العبارة عبارة مردودة، بما ذكر. الأمر الثاني عدم الاشتغال بما يحصل بين أهل العلم من ردود وغيرها. ليه؟ نقول اشتغلنا بالردود بين أهل السنة وبين المعتزلة، بين أهل السنة والأشاعرة، سوف يقول أنا لا أقصد هذا. عدنا أيضا إلى أن القصد لا يساعده اللفظ، وهذا ليس من حبك العلم. طيب تقصد ماذا؟ أقصد عدم الاشتغال بحسب أن أهل العلم من ردود إذا كانوا أهل سنة. نقول باطل، لأن الواحد من أهل السنة قد يخطئ وغيره يرد عليه فيصوب خطأ، والاشتغال بمعرفة صاحب الحق من صاحب الخطأ منهج السلف، وهذا أمر معروف. يقول أنا ما أقصد هذا، وإنما أقصد عدم الاشتغال بالردود على الوجه المفسد، على الوجه الذي فيه التعصب لشخص هذا ولو ظهر الحق. نقول إذن انهى عن التعصب ومر بالتمسك بالحق مع أي قائل به، يبقى هذا ما يصلح. وعليه فطالب العلم يشتغل بالردود لإحقاق الحق وإبطال الباطل ولبيان الحق. لما لا أشتغل بالردود وهي من العلم، وهي من العلم حتى بين أهل السنة والجماعة، لما لا أشتغل بها وهي من العلم لأنصر حقا وأرد باطلا؟ لكن ما صفة الاشتغال وما نوع الاشتغال هذا أمر آخر. نحن اشتغلنا بما جرى بين الصحابة على وجه معرفة المحق من المخطئ، وماذا نقول في المخطئ، وماذا نقول في المحق، وما حكم الذين اعتزلوا هذا وذاك، وحكم هذه الأحداث، وما الذي جرى على الوجه الذي ندفع به الباطل الذي نسب إلى الصحابة. اشتغلنا بما جرى بين أصحاب المذاهب حتى نبين الحق من الخطأ، هذا اشتغال. نشتغل، ما الإشكال في هذا؟ ثم يقول بل يستمع لشيخه والعلم ويترك غيره. هذا كلام ما يقوله من شم رائحة العلم، شم. بل يستمع شيخه والعلم ويترك غيره، يعني يترك الردود ويترك كذا ويترك السؤال عن هذه الأحوال. كتب ألفت في السؤالات عن الرجال، وكتب ألفت في الردود على من أخطأ أو من ابتدع وضل، فكيف لا أستمع لشيخي في هذه؟ شيخي يدرسني كتابا اسمه المورد العذب الزلال في بيان أخطاء جماعة التبليغ والإخوان وكذا، أشتغل بهذا ولا ما أشتغل؟ أترك هذا عن شيخي وأقول علمني الفقه والتفسير ولا تعلمني هذا الكتاب؟ شيخي صنف كتابا في المورد العذب الزلال أيضا في أخطاء الظلال ودرسني إياه أخطاء الظلال سيد قطب. أترك هذا؟ شيخي علمني ووضع لي كتابا اسمه القول البليغ في جماعة التبليغ الشيخ حمود التوجري والرد على الظلال الشيخ الدويش. أترك هذا؟ كتب ردود أتركها يا فضيلة الشيخ؟ هذا هدم لمنهج أهل السنة والجماعة، هدم من منهج السنة والجماعة. وأحسن أحوال هذا القائل أن يقول قصدي كذا، أنا ما قصدت كذا، أنتم تحملون الكلام على غير محمية. نقول هذا صريح لفظك، بل ومفهوم هذا الكلام فيه ما فيه من الملاحظات أيضا، وأنت الذي تتكلم كثيرا ينبغي لطالب العلم، طالب العلم كذا، أول كان يقولون كذا وكذا 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 إلى غير ذلك، فأولى بك ثم أولى أن تضبط هذه الأمور، لأن الطلاب يصدرون عنها ويعتقدون أنها الحق الذي لا يجوز خلافه، وبالتالي يعودون على من يشتغل بالردود على الوجه الحق بالانتقاد، لأن شيخهم علمهم هذا. خذ من كل من شيخك كل شيء إلا الردود، خذ منه العلم إلا الردود. وهل الردود ليست من العلم؟ هل الردود ليست من العلم؟ فاحذروا مثل هذه الأمور، احذروا مثل هذه الكتابات، احذروا مثل هذه التأصيلات، فإن فيها من الشر ما فيها. والزموا الأكابر، فإن هذه أمور الحقيقة تخرج من معين الآراء لا من معين الآثار. نعم.
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون هذا إلى هذا ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر كما هو مذهب أهل الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم الذي يفسر المتشابه. وقول المصنف رحمه الله مسلمين مؤمنين ليس على إطلاقه، لأنهم قد يكونون ناقصين في الإسلام والإيمان ومتوعدين من الله عز وجل.
نعم.
قال الطحاوي رحمه الله ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قال العلامة الفوزان حفظه الله أما لو جحدوا شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترفوا صاروا كفارا، ولو آمنوا ببعض ما جاء به فإن جحدوا بعضه فهم كافرون بجميع ما جاء به. فالواجب الإيمان به كله سواء وافق أهواءنا أو خالفها لأنه حق. أما من كذب ببعض الأحاديث الصحيحة فهو كافر، فلو رد حديثا في البخاري والحديث صحيح وقال أنا لا أؤمن بهذا الحديث ولا أصدقه لأنه يخالف العلم الحديث، فسبحان الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتهم وكلام البشر لا يتهم. أيضا العلم الحديث قد لا يخالف الأحاديث الصحيحة والحمد لله، فمثلا ورد في حديث الذباب الذي ينكره هؤلاء أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، والطب يقر بهذا أن السم يعالج بضده وبما يناقضه، والذباب فيه النقيضان، فإنه إذا وقع في الماء فإنه يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويغمس الجناح الذي فيه السم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه بجناحه الذي فيه الدواء فيغالب السم، فهذا يقره الطب ولا يرده، ولكنه لما خالف
قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة عند البخاري إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. نعم ذكر في الحاشية. نعم.
ولكنه لما خالف أذواق هؤلاء الجهال صاروا يتكلمون بهذا الكلام، وهذا كفر والعياذ بالله، ولهم مقالات شنيعة نحو السنة.
هؤلاء العقلانيون الذين يردون السنة بعقولهم ولا يؤمنون بها لأنها تخالف العقل، تخالف العقل عنده، فيردون السنة ولا يبالون. هذا رواه البخاري، هذا رواه مسلم، هذا متفق عليه، لابد أن يكون رواه العقل، فإسنادهم المتفق عليه الذي لا يمكن رده ولا دفعه هو العقل، العقل والعقل فقط. نعم.
قال: ولهم مقالات شنيعة نحو السنة يردونها ويشككون فيها ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. يقولون هذا وهم يدعون أنهم دعاة للإسلام، وهذا موقفهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الجهال يقولون هذه من أمور الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنتم أعلم بأمر دنياكم، فمعناه أنهم يجهلون النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا لا يكون إلا بوحي، هذا ليس من أمور الدنيا، هذا تعلق به أمر تشريعي، فلا يعرف هذا إلا بوحي، وهو إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، هذا لا يعرف إلا بوحي. من الذي أعلم النبي بأن بإحدى جناحيه الداء وفي الآخر الدواء؟ هذا لا يعرف إلا من قبل وحي، فهذا علم من أعلام نبوته، فكيف يدخل في هذا؟ نعم نعم. نعم. أي نعم. لأنه هكذا يعلمونهم. نعم.
وقوله معترفين مصدقين لا يكفي الاعتراف والتصديق إلا على مذهب المرجئة، بل لابد مع ذلك من العمل بما جاء به، ولا بد من الإخلاص في ذلك.
نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله.
يعني يعلق الشيخ على قوله: ما داب ما جاء به نبي معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. فالشيخ يقول: لا يكفي هذا، لا يكفي الاعتراف والتصديق إلا على مذهب المرجع، بل لابد مع ذلك من العمل بما جاء به، ولا بد من الإخلاص في ذلك. هذا تقييد جيد لكلام الطحاوي، يقول: ما دام بما جاء به معترفين وله بكل ما قاله أخبر مصدق. فيقول: لابد من العمل بذلك، لأن الإيمان ليس هو الاعتراف فقط وليس هو التصديق فقط، الإيمان قول وعمل، قول الظاهر وقول الباطن، وعمل الظاهر وعمل الباطن، قول اللسان وقول القلب، وعمل الجوارح وعمل القلوب. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قال العلامة الفوزان حفظه الله: لا نخوض في الله، بل نؤمن به وبصفاته وأسمائه، ولا نؤولها ونصرفها عن ظاهرها، ونأتي بمعان ما أرادها الله ولا أرادها النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لأهوائنا وعقولنا القاصرة، وهذا كفر بالله عز وجل. وكذلك في دين الله لا نماري، أي نجادل ونقول هذا نؤمن به وهذا نتوقف في الإيمان به، ما دام ثبت في الكتاب والسنة فليس فيه مجال للخوض، بل نؤمن به ونسلم، وإن كان في عقولنا ما لا يدرك هذا الشيء فعقولنا قاصرة، ولو كانت كاملة لما احتاجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما احتاجت البشرية إلى الرسل، فدل على أن العقول قاصرة، وأنه لا بد من إرسال الرسل لإحقاق الحق وإبطال الباطل. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نجادل في القرآن.
الخوض في الله يعني بما لم يأتي به كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا يسمى خوضا. أما العلم بالله بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله فإنه من الدين، أن تعلم الله عز وجل ما يتعلق بتوحيده ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، أن تعلم ذلك، وأن تعلم بكتابه سبحانه وتعالى، وأن تعلم بما يجب له عز وجل، هذا كله من العلم الذي ينبغي أن نتعلمه. فقول الطحاوي: ولا نخوض في الله، يعني الخوض بالباطل بما لم يأتي به كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: من خلق الله؟ هذا خوض. تقول: كيف صفات الله وتجعل لها كيفية؟ هذا من الخوض. أو تعطلها، إنما أن تعلم عن الله ما علمك الله إياه فهذا من العلم النافع. ومثل الخوض في القدر، كلمة الخوض حينما يكون السعي في شيء باطل، وإنما العلم يكون في الشيء النافع. فعلمنا بالقدر على وفق ما جاء به الأدلة هذا العلم الشرعي، أما الخوض في القدر يعني بما لم يأتي بكتاب والسنة فهذا هو الباطل. ولا نماري في دين الله نجادل فنرد النصوص بعقولنا، وإنما نتبع النصوص الشرعية بفهم علمائنا، فلا نتوقف في ذلك ولا نردها بعقولنا، بل نقول سمعنا وأطعنا، إذا جاءني النص فعلى العين وعلى الرأس. فعلى الله الرسالة، وعلى النبي البلاغ، وعلينا التسليم. الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغوا عليهم البلاغ، وعلينا نحن التسليم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. قال العلامة الفوزان حفظه الله: قوله ولا نجادل في القرآن يشمل عدم القول بأنه ليس من عند الله كما يقوله الكفار ويقولون هو من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الجدال في تفسير معاني القرآن، فلنفسر القرآن من عند أنفسنا، فالقرآن لا يفسر إلا بما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما قاله الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أو ما قاله التابعون رحمهم الله أو ما اقتضته اللغة العربية التي نزل بها، فلا نقول فيه بعقولنا القاصرة، إنما يفسره الله سبحانه وتعالى الذي نزله أو النبي صلى الله عليه وسلم.
فالقرآن يفسر بالقرآن، والقرآن يفسر بالسنة، والقرآن يفسر بلغة العرب، فنجري هذه النصوص على ظاهرها. فالقرآن يفسر بأقوال الصحابة والتابعين وعلماء الأمة المعتبرين، القرآن يفسر بكل هذا، بالقرآن، بالسنة، بأقوال الصحابة والتابعين، بلغة العرب. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، وليس في القرآن لفظة واحدة لا يعرف معناه، بل كل ما في القرآن معلوم المعنى، معلوم المعنى ومعلوم المراد منه، حتى ولو خفي عليك أنت، فقد لا تعلم أنت تفسير آية، لكن لا يعني أنه ليس لها تفسير، فالتفسير يعلمه العلماء، والحمد لله تجد تفسير القرآن في لا تجد آية واحدة عندها علامة استفهام أن الأمة لا تعرف معنى هذه الآية. حتى الحروف المقطعة معلوم المراد منها، وإن لم يكن لها معاني في نفسها على الصحيح، يعني ليس للألف معنى في نفسه، وليس لللام معنى في نفسه، وليس للراء معنى في نفسه، إنما ما المراد بذكر الحروف المقطعة معروف معلوم، وهو الإشارة إلى أن هذا القرآن الذي تحدى الله عز وجل به العرب الفصحاء البلغاء أن يأتوا بمثله مكون من هذه الأحرف، وهي الألف واللام والراء وغير ذلك، معلوم المراد، وليس هناك لفظة في القرآن لا يعلم معناه، ليس هناك لفظة في القرآن لا يعلم معناه، فالقرآن معلوم مفسر والحمد لله، بالقرآن، بالسنة، بأقوال الصحابة والتابعين، بلغة العرب، كما قال ابن عباس التفسير على أربعة أنحاء. نعم. ولهذا كان ابن عباس يقول في قول الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون كل من عند آمنا به كل من عند ربنا، فكان يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وقول تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، لا ينافي ما ذكرنا من أن القرآن كله تأويله وتفسيره معروف، لأن معنى وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل هنا بمعنى ماذا؟ حقيقة ما تقول إليه الأمور، إن كانت أخبارا فحقيقة ما تقول إليه الأخبار وهو وقوع هذه الأخبار، وإن كانت أوامر أو نواهي فتأويلها امتثالها. فما يعلم تأويل يعني كنه، يعني حقائق ما تقول إليه هذه الأمور في الآخرة إلا الله سبحانه وتعالى، وليس معناه التفسير، فالتفسير معلوم، ولهذا كان ابن مسعود يقول: والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ما في آية إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. إذن فالصحابة عرفوا التفسير، وابن عباس يقول على الخبير سقط، وقال يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله واتبعون كذلك أيضا. هذا مجاهد يقول عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات استوقف عند كل آية. إذا القرآن معلوم التفسير إخواني ولا لا؟ معلوم التفسير كله ولا بعضه ولا غالبه؟ كله، حتى الحروف المقطعة، حتى الحروف المقطعة. يبقى القرآن كله معلوم التفسير، القرآن كله معلوم المعنى. قد يخفى تفسير آية على عالم من العلماء لكن يعلمه العالم الآخر. فبما يفسر القرآن؟ بالقرآن، بالسنة، بأقوال الصحابة والتابعين، بلغة العرب، هكذا يفسر القرآن بهذا. نعم.
فلا نقول فيه بعقولنا القاصرة إنما يفسره الله سبحانه.
هل يلحق بذلك نصوص الصفات؟ الجواب نعم، معلومة المعنى كل نصوص الأسماء والصفات وليست من المتشابه. طيب ما معنى المتشابه يا شيخ إذا كان الأمر هكذا؟ نقول المتشابه ما خفيت دلالته إلا على أهل العلم، ولهذا المتشابه القرآن معلوم المعنى لكن يرجع فيه لمن؟ لأهل العلم، يرجع فيه للراسخين لأنه يحتاج إلى نوع علم خاص. طيب هل في القرآن ألفاظ غير عربية؟ الجواب كل ما في القرآن ألفاظ عربية، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، جعلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. طيب ما الواجب على المسلم تجاه القرآن المحكم ومتشابه؟ أن نؤمن بالمتشابه وأن نرده المحكم ونعمل به. طيب ما طريقة الراسخين؟ يؤمنون بكل، كل من عند ربنا، آمن النبي كل من عند ربنا. طيب ما طريقة الزائغين؟ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. طيب ما هي التفاسير التي تنصحون بها؟ التفاسير الأثرية، وعلى رأسها تفاسير الصحابة كصحيفة علي بن أبي طلحة، علي بن عباس، وتفاسير التابعين كتفسير مجاهد وتفسير عبد الرزاق وتفسير ابن جريج والضحاك وابن عيينة وابن جرير وابن كثير والبغوي. هل تعلم تفسير معاصرة تسير على منهج الأولين؟ نعم، كتفسير العلامة السعدي والشنقيطي وفيصل المبارك والعثيمين، هذا ما يتعلق بهذا الأمر. فالقرآن كله والحمد لله، فلا نجادل في القرآن أي بالباطل، لا نجادل بباطل ولا نخوض بالباطل، إنما نفهم القرآن بفهم سلفنا الصالح. نعم.
فلا نقول فيه بعقولنا القاصرة إنما يفسره الله سبحانه الذي نزله، أو النبي عليه الصلاة والسلام الذي وكل إليه بيانه، أو الصحابة الذين تتلمذوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو التابعون الذين رووا عن تلاميذ
النبي، أو التابعون الذين رووا عن تلاميذ النبي. مشكلة هذه مع رسلان، هذه يعني رسلان ما قبل عائشة تلميذة، كيف بقى إذا قيل الصحابة تلاميذ والتابعون تلاميذ على يد الصحابة؟ فالصحابة الذين تتلمذوا يعني تلاميذ، والتابعون الذين رووا عن تلاميذ النبي. ماذا يقول رسلان يا اخوان؟ رسلان خطب خطبة كاملة في اننا نطعن في الصحابة. ما الدليل؟ اننا قلنا عائشة رضي الله عنها التلميذة النجيبة، لان التلميذة هي الضعيفة في العلم عند عرفنا الان، تلميذ صغير يعني ضعيف في العلم، فوصف عائشة بانها تلميذة هذا طعن، والطعن في الصحابة فيه وفيه وفيه وفيه. طيب ماذا يقول هنا؟ الصحابة كلهم تتلمذوا على المصطفى تلاميذ، طيب والتابعون الذين روا عن تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، فهم تتلمذوا أيضا على يد الصحابة الذين هم تلاميذ على المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
أو باللغة التي نزل بها لأنه نزل بلسان عربي مبين، أما تفسيره بما يقوله الطبيب الفلاني أو المفكر الفلاني أو الفلكي الفلاني فالنظريات تختلف. فاليوم نظرية
اللي بيسموه تفسير العلمي للقرآن، تفسير العلمي، وهذا يخضعون الآيات للنظريات الكونية كما يقولون، وهذه قد تصيب وتخطئ. نعم.
فاليوم نظرية وغدا نظرية تبطلها لأنها من عمل البشر، فليفسر كلام الله بهذه الأشياء التي تتبدل وتتغير كما يفعله الجهال اليوم ويقولون هذا من الإعجاز العلمي. وقوله نشهد أنه كلام رب العالمين،
لابد كل شيء من هذه الأشياء يعرض على فهم السلف، يعرض على فهم السلف. نعم في آيات كونية عظيمة وكذا تبينت للناس، هذا لا إشكال، لكن لابد أن يعرض كل هذا على الكتاب والسنة. نعم.
وقوله ونشهد أنه
يقول مثلا انظر سورة الحديد، فالآية التي ذكرت فيها أو رقم الصورة أو الآية التي ذكرت فيها الحديد هذه توافق الوزن الذري الحديد وما أدري إيه، يعني يجعلون هذا وكأن القرآن عمد إلى مثل هذا، حتى أسقطوه على بعض الوقائع يعني سبحان الله بغرابة وجهل عظيم جدا، مثل ما قالوا في حادث سبتمبر في أمريكا هدم برجين، فقالوا استدلوا عليه بقول الله عز وجل لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. انظر رقم الصورة ورقم الآية وفي الجزء فمن أساس بنيانه على تقوى الله يرضون خير من أساس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم وكذا، فجعلوا هذا الحادث موجودا في كتاب الله في سورة التوبة. هذا عبث بالقرآن. نعم. والشارع كمان. نعم. فهذا عبث عبث. فمسألة النظريات العلمية وإخضاع النصوص الشرعية أو إسقاط النصوص الشرعية على واقع معين من الأحداث وأن هذا المراد به في كتاب الله كذا وكذا ومراد به في سنة رسول الله كذا وكذا، هذا كله كلام باطل إلا أن يكون ذلك قائما على ساق الدليل. نعم.
وقوله ونشهد أنه كلام رب العالمين، نشهد أن القرآن كلام الله تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل من الله وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد.
ونشهد
وتابع
أنه كلام، وقوله نشهد أنه كلام رب العالمين قرآن. نعم. تسجيلات ايه؟ تسجيل ايه؟ تسجيل لبعض المشايخ يعني من ما اقول يعني في شخص مثلا عند بدايه الكلام او شخص السلام عليكم فاخر يرد عليه وعليكم السلام، تقصد يعني تسجيلات المشايخ اذا كان في تسجيل الشيخ مثلا عثيمين فيقول السلام عليكم مثلا في بدايه في بدايه الدرس فالمستمع اليوم يقول عليكم، لا وما قام هنا انقطع الامر حتى ولو كان حيا ما هو لازم يكون ميتا، لأن السلام هنا ليس ملقا عليك، لما ألقي على قوم وأجابه، مثل لو سجل واحد السلام هذا نفس التسجيل، التسجيل ليس أخذ حكم الحقيقة. قال تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فأنا أنت محيى بهذه التحية؟ أنت ما حييت بهذه التحية، أنت لست محيا بهذه التحية. الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أنت لست محيا بهذه التحية. فالذي يرد السلام اليوم ليس من خطاب غير وكذا، لكن جهل، يعني هو يريد فضلا، فطالما قال السلام عليكم فأخذ وعليكم السلام هذا منه جهل، وليس يعني يقصد رد على غائب ورد على ميت ورد كذا، لا يدخل في هذا الباب، بخلاف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عالم مات، عالم كذا، قال قال صلى الله عليه وسلم، فأقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن النبي أمر بالصلاة عليه عند ذكر اسمه، ولا يلزم أن يعمد هو أن يذكر النبي أمامه وكون الرد خاص بمن ليس التحية، إنما ذكر الله عند وجود مناسبة وعند وجود سبب، فهنا الصلاة على النبي عند وجود سببها. أما التحية فإذا حييت، وأنت لم تحي بهذه التحية، أنت ما حييت بهذه التحية، واحد يتصل عليك بالهاتف يقول السلام عليكم، نعم، أو يرسل إليك عبر تسجيل يحييك، يعمل لك رسالة صوتية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ أريد فتوى في كذا وكذا، فحينما تأتي الرد عليه تقول إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جوابك كذا وكذا، مثل ما يكتب لك رسالة السلام عليكم ورحمة الله فترد عليه وعليكم السلام ورحمة الله، فتحياك بهذه التحية. أما تسجيل الشيخ كان يبدأ تسجيل بكذا وكذا السلام، هذا ليس تحية لك. نعم كيف يعني؟ حتى ولو كان عام، لا إليه، ما هو يقصد عام، ما يقصد خاص، ما يقول أحبتي في السلام عليكم ورحمة الله. نعم حتى لو بس مباشر، ما في إشكال، لو بس مباشر، لو بس مباشر الآن أنت بتستمع، فهو يقول السلام عليكم ورحمة الله، إذن كل من يستمع، مقصود بكل من يستمع، ليس من حضر فقط، كل من يستمع، فترد عليه، إخواني أخواتي المستمعين والمستمعات، السلام سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، ما ليس هو من يسمع مسجلا بعد ذلك، ليس مقصود. نعم
أحسن.
نعم مخاطبين فيه، هذا تسجيل، هذا تسجيل، هذا لا يلقى عليك السلام الآن، هو يلقى عليك السلام الآن، هذا التسجيل هو الذي يلقى عليك، ما هو هو فيه تسجيل الذي يلقى عليك السلام الآن. كالرقية، الرقية يكون فيها راقي له نية ويكون هناك مرقي، فالرقية التي يقال فلان رقاني هو التي يرقيك بنيته، إنما تكون الرقية المسموعة هذه ليست رقية لك، إنما هي رقية عامة، يعني أدعية بتسمعها، آيات بتسمعها، نعم فيها نفع، نعم كل شيء، بس ما يكون هذا من طلب الرقية، يعني واحد يفتح رقية فيه مسجلة ويسمعها، هذا ليست داخلة في النهي عن طلب الرقية، ليست داخلة في هذا، إنما هو يستمع مثل ما يستمع القرآن، يستمع الرقية، يستمع كذا. الأذان المسجل كذلك، هذا ما يردد، لو واحد يستمع أذان وكذا ما يردده، لكن لو كان الأذان حيا منقول حيا هذا يردد. نعم أنا في التلفاز أستمع الأذان، أذان مكة حرم المكي، فأردده، نعم أردده، ما في إشكال لأنه حي. نعم
أحسن الله عليكم شيخ.
نعم نعم السؤال ورد. إيه لا، ما يلزمك ترد السلام، ما يلزمك، وإذا حييتم أنت ما حييت. نعم الموحد إيه هذا ما يردد. نعم في الكتب كيف؟ لا ليس من طريقة هذا العلم. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم، هذا السؤال ورد.
لكن إذا كان له دعاء في الكتاب فيقول فاللهم اغفر لنا وكذا، اللهم ارحمنا، فاللهم انفعنا بكذا، ما في إشكال. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم، هذا السؤال ورد من بعض الإخوة، يقول ورد في العقيدة الطحوية أن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيف قولا، فما معنى ذلك؟
نعم
ورد في العقيدة الطحوية أن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيف معنى قولا،
فما يعني معنى ليس ذلك؟ ليس من قول جبريل، إنما من قول الله سبحانه وتعالى، ولا ندري كيفية كلام الله عز وجل كسائر الصفات، هذه تفوض الكيفية وأما منه بدا يعني أنه من الله عز وجل بدأ القرآن لا من جبريل، لا أن الله خلق كما تقول الأشاعرة، لا أن الله خلقه وجعله أصواتا في الهواء ونسبه إلينا وأضافه إلى إضافة التشريف كما تقول المعتزلة. نعم. ابنة أخينا عبد اللطيف مريضة، نسأل الله عز وجل أن يشفيها ويغادر سقما.